العصمة التي أثبتوها للمعصومين عليهم الصلاة والسلام إذا كانت سالبة للاختيار فإنما لا تكون مزية، يعني إن الله سبحانه وتعالى بسبب غير طبيعي بسبب غير اعتيادي جعلهم معصومين حتى يصون دينه، فإذا لا يكون امتيازا للأنبياء أو امتيازا للأوصياء، وإنما تكون حالة قد استفردها الله سبحانه وتعالى لتنفيذ مهمة، ومهمته ما كانت تنفذ إلا بعصمة هؤلاء، ولهذا جعلهم معصومين. أما الذي نحن بيناه بأن العصمة إنما تنشأ إما من العين، وقلنا بأن العالم بعواقب الأمور أي رؤية الأشياء بحقائقها تؤدي إلى أن الإنسان بصورة طبيعية بصورة شبه غير اختيارية أنه يتجه إلى متعلق علمه، يتجه إلى مؤدى علمه، فإذا كان مؤدى علمه أن في هذا الفعل منفعة ومصلحة فمن المستحيل أنه لا يفعل ذلك الفعل، وإذا كان في مؤدى علمه أن في هذا الفعل مفسدة ومنقصة أيضا من المستحيل أنه لا يكون تاركا لذلك الفعل. فإذا العلم من ناحية وحب المعبود والإخلاص له ومحاولة التقرب إليه كل هذا يؤدي أنه يصبحون ذوي مناعة غير اعتيادية في أبصارنا، غير طبيعية في أنظارنا، وهذا هو الذي نحن نعبر عنه بالعصمة، نعبر عنه أنه رزقهم الله سبحانه وتعالى العصمة، وإلا شيء سوى هذا المعنى فإنما هو غير صحيح لأن نأتي ونقول إنما سبحانه وتعالى عصمهم عن هذه الأمور بصورة غير اختيارية بحيث سلب منهم جميع أنواع الحرية، وهذا ما يصرح به كثير من علمائنا، ليس شيئا قد يقوله مثلا البعض دون الآخرين. ولهذا نحن لما كنا في مقام بيان أن امتياز أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن أئمة المذاهب الأخرى، أو امتياز الأنبياء صلوات الله عليهم بالنسبة إلى باقي الأنبياء، هي الأسماء إنما نذكرها على أنها سبب امتياز حقيقي، إنما هو سبب امتياز واقعي، سبب امتياز طبيعي، مو سبب امتياز وهمي، مو سبب امتياز اعتباري، وهذا ما يمكن إلا إذا كانوا قادرين على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أعطاه الله تعالى لكل إنسان من القدرة. إذا سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا لا يخص بنفسي أنا وأنفسكم أنتم، إنما كل نفس هكذا حتى نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله تنسب إليه بعض الأخبار مثل إني ليغان على قلبي لولا أن أستغفر ربي باليوم 70 مرة. فإذا لا بمعنى أنه بالفعل يغان على قلب النبي، لا، يعني أن المقتضي موجود، لولا محاولة النبي صلى الله عليه وآله للابتعاد من السيئات، للابتعاد من المفاسد، للابتعاد من المظاهر السيئة، لما حصلت في مثل رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القوة وهذه القدرة. نعم أحيانا لما تتكرر تصبح كالسجية، يعني الإنسان في اليوم الأول لا بد أن يجعل منبه حتى ينتبه لصلاة الفجر، في اليوم الثاني ربما بصعوبة يستيقظ لصلاة الفجر، في اليوم الثالث ربما يكون القيام لصلاة الفجر يحتاج إلى مؤونة إضافية، أما في اليوم الرابع والخامس يصبح أبسط وأسهل إلى أن يصل إلى اليوم العاشر، ربما يستغني حتى عن جعل المنبه، يعني ما يحتاج إلى ساعة منبهة حتى ترن إليه في الساعة الخامسة كي يقوم لصلاة الفجر. وكذلك صلاة الليل، ربما أنا غير المتعود على صلاة الليل من الصعب علي أن أقوم في آناء الليل، مثلا في الساعة الرابعة والنصف أستيقظ فأقوم أتوضأ وأأتي أتلو القرآن أو أصلي، ربما تكرمون أنا أستيقظ في هذه الساعة لقضاء حاجة، مثلا أذهب إلى مثلا إلى المرافق مثلا، طبيعي، لماذا؟ لأنه متعود عليه. ولكن إذا أريد أن ألقن نفسي، الآن أنت ذهبت إلى المرافق وخرجت منها، أنا متعود إذا أخرج من المرافق أتوضأ، ربما أتوضأ أيضا لأنه متعود، ولكن زين توضيت، قوم شيخ نصلي ركعتين، أنت الآن قضيت 5 دقائق تكرم في المرافق، 3 دقائق في الوضوء، دقيقتين ركعتين، شنو هي؟ لأنه ما متعود عليها ما سويها مباشرة إلى المضطجع إلى مكان النوم وأنام، أستمر في نومي. فإذا أول ليلة صعب علي، الليلة الثانية أحتاج منبه، الليلة الثالثة أوصل الآخرين لأن المنبه يرن وأنا ما أقوم، يقوم ينبه كل من في البيت سواي، أقول إذا انتبهتوا نبهوني. اليوم الخامس العاشر يصل إلى حد بحيث يصير عندي عادة، بعد أنا كل ليلة نفس الساعة أقوم، كل ليلة نفس الساعة أقوم. وفي الواقع يعني مو فقط في مجال الصلاة، في كل مجال، يعني أنا الآن إذا أقصد أنه أستيقظ الساعة 6:30 لأنه الساعة 7 إلا ربع عندي درس، أستيقظ بدون أن أجعل المنبه. الإرادة لها دور أساس، إنما إرادتهم القوية التي كادت أن تذيب الجبال أدت إلى أنهم يتغلبوا على كل هذه الموانع. حبهم الشديد لله تعالى، نعوذ بالله، إذا أمام عين الأم الطفل طاح في البحر، الأم ما تعرف سباحة، وإذا تشاهدونها مباشرة تلقي بنفسها في الماء، يعني مع أنها إذا أرادت أن تفكر تعلم بأنه مو فقط لا تنقذ طفلها بل هي أيضا ستهلك، هي ما تلقي نفسها في الماء انتحارا، إنما ألقت نفسها في الماء إنقاذا لطفلها، ولكن شدة حب نجاة طفلها أغفلها عن جميع المصاعب، عن جميع العوائق، عن جميع المشاكل. بعد ما فكرت الفكر تعطل، شدة الحب، كيف العاشق أحيانا ما يفكر؟ ولهذا يسمى العاشق مجنون، لماذا مجنون؟ لأنه عطل عقله. أما بنوعية متفاوتة، الذي أحب الله سبحانه وتعالى بعقله بنفسه بفطرته بروحه وتجلت له آيات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت الآفاقية أو الأنفسية، وظهرت له أسماء الله سبحانه وتعالى سواء كانت الجمالية أو الجلالية، هذا بعد ما يشوف غير الله، ما يهتم بغير الله، هذه العصمة، هذه المناعة، فهي اختيارية. أما بعد مدة تنقلب إلى سجية، فلما انقلبت إلى سجية فصارت كأنها ذاتية، يعني شوف واحد اقتلى أسهل له من أن تطلب منه أن يكتب. اقتله، القتل أحب إليه من المعصية. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب إليه، أكو واحد مجنون يحب السجن؟ أنا ما أحب السجن. أما يوسف لهذه العصمة، لهذه المناعة الموجودة عنده، يقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يعني واقعا يشاهد أن في السجن حلاوة فيما يدعوه إليه، لا تكون مو فقط تلك الحلاوة بل تكون مرارة. هذه ربما في رؤيتي غير موجودة، بل ربما بالعكس. يعني مقايسة لواحد يقيس كأنه واحد يخيروه بين قصر السلطان يسكن فيه أو يسكنوه في زنزانة، فهو يختار الزنزانة. كل العقلاء يقولون هذا مجنون، يسموه سفيه. وإذا نظر إليهم الناظر يحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، يقول لقد خلطوا. مخلط، مخلط يعني مجنون. نعم، لقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن ربهم مشفقون. نعم لقد خالطهم، بس مو ذاك الشيء الآن وانت نتصور نظنه، مو مجانس. لقد خالطهم أمر عظيم، لا يرضون من أعمالهم بالقليل بل حتى بالكثير. إذن فيبلغون إلى مرتبة بحيث نشاهدهم مع ما بلغوا من أعظم المبالغ العلمية والقربية، فإنما نلاحظهم أكثر الناس عبادة، أكثر الناس صلاة، أكثر الناس ركوعا وسجودا، أكثر الناس صياما، أكثر الناس إنفاقا. عجيب، واحد وصل للملك هذا بعد ما يحتاج أن يتقرب لأنه وصل ناله، إنما واحد يحتاج أنه يتقرب للحبيب إذا مو واصل. أما لما نال مناله، لما وصل إلى مقصده، لما وصل إلى غايته، بعد ما يحتاج. ولكن نشاهد هؤلاء بالعكس، كلما ازداد علمهم وإيمانهم وحبهم لله واشتياقهم إلى لقائه ازدادت عبادتهم، حتى نزل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، حتى نزل قوله تعالى بأنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. كان يحيي أكثر الليل رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة وتلاوة القرآن، صافين أقدامهم تالين لآيات القرآن يرتلونها ترتيلا. هذا مقام أدنى، حتى اشتهوا زين العابدين سيد الساجدين. يعلموا أن هذه الألقاب الشيعة ما لقبوا أئمتهم بها، هذه ألقاب السنة لقبوا. زين العابدين من الألقاب التي السنة يلقبون علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام لها. سموه سيد الساجدين، سموه زين العابدين. الباقر ليس لقبا لقبه الشيعة لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بل إنما لقب السنة. الصادق لم يكن من الألقاب التي لقبتها الشيعة لإمامنا جعفر بن محمد صلوات الله عليه، إنما السنة لقبت الإمام الصادق بالصادق. من كتبهم لا، لأنه هم ما يتبعون تسميتنا. ليش ما يسموهم بالمعصومين؟ ليش ما يسموهم بباقي الألقاب التي نحن نلقبها؟ من هو مسمى أمير المؤمنين قائد الغرة المحجرين؟ حتى بعض الأوقات يستنكفون عن ذكر أمير المؤمنين، يعني كأنه صار حكرة بعمر مثلا وعثمان. إنما هذه كالرضا، الرضا من أهل البيت. وهكذا في كثير من الألقاب، إنما ألقاب لقبه به أهل المدينة، وأهل المدينة كانوا تعلمون سنة. ولهذا لما تشاهد شخصا كمالك ابن أنس، مالك إمام المالكية، ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على أصدق من جعفر بن محمد، أفقه وأصدق من جعفر. ولهذا الشيعة إذا كانت تريد أن تفتخر تقول تجعفرت، ولهذا سمينا نحن بالجعفرية، يعني الإمام الصادق كانت سمعته الحسنة إلى حد بلغت أعلى المستويات، أنه واحد إذا يبغي يحصل على مناعة يقول شنو؟ تجعفرت، كسيد الحمير الذي قال بسم الله تجعفرت. جعفرت. أو لما يأتيان اثنان من أصحاب الإمام الصادق لكي يشهد عند أبي ابن أبي ليلى القاضي السني الكبير، يقول أجعفريان يشهدان، يعني من أصحاب جعفر. هذا كان امتياز، مقام عالي، كعنوان. شلون أنا الآن أقول آية الله العظمى؟ ذاك الوقت عنوان كبير كان أنه متجعفر، متجعفر الذي صار بعدين جعفري، متجعفران. إذن وهذا في الواقع كان ظاهرا عنده. يعني أنت فكر، أعداء أعداء أهل البيت مروان بن الحكم في وقعة الحرة يريد أنه بأتبار يبغي يخرج من المدينة، لأن يزيد قد أباح المدينة. هذه بعد حصاد يزيد، 3 سنوات كان خليفة، السنة الأولى قتل العترة الطاهرة وأسرها، السنة الثانية أباح المدينة لجيشه 3 أيام في وقعة الحرة وقتل بها عشرات بل مئات من الصحابة. السنة الثالثة ضرب الكعبة بالمنجنيق بالمدفع، قصف الكعبة إلى أن هلك. مروان يريد أن يودع أهله في المدينة، وين يودعهم؟ واحد ما يصدق بعض الأشياء. وإذا يأتي باب بيت الإمام علي بن الحسين زين العابدين ويودع أهله بناته أزواجه إماءه في بيت الإمام زين العابدين عليه السلام، يستودع الإمام زين العابدين في توديعه، يعني أمانة الإمام معلومة حتى لأعدائهم. والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا حقيقة الإنسان لا يقرأ سيرة الأئمة عليهم السلام من كتب السنة يفهم هذا المعنى. أشوف من اليوم كم واحد وهابي ساقط بعض الأوقات، قلنا واصل بعض تصدر منهم بعض الأشياء بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام. واحد فليرجع البخاري في فضل أهل البيت، في فضل فاطمة سلام الله عليه، هذا البخاري بعد ينظر ماذا. إنما أنا أدعي ادعاء أعظم من هذا، فضائل أهل البيت في كتب السنة أكثر من فضائل في كتب الشيعة، أكثر الفضائل اللي احنا نرويها في كتبنا ما أخذيها من السنة. وأن الشيعة كانوا يخافون ذلك الفضيلة لعلي كانت تساوي طبع الرأس في العهد الأموي، وكانوا تحت المجهر في العهد العباسي. إذا الشيخ ذكر فضيلة لعلي يقول هذا الشيعي، أما السنة كانوا يأخذوا حريتهم لأنهم معروفين أنهم سنة في ذكر الفضائل. أما واحد المشكوك مشبوه أنه من أصحاب أبي عبد الله ومن أصحاب أبي الحسن أو من أصحاب الرضا أو الجواد أو الهادي أو العسكري، فالرقابة العباسية كانت عليه إلى حد حتى كانوا يأخذوهم ويعملونهم محكمة تفتيش عقائد. هذا الفضل بن شاذان أكثر من مرة حاكم خراسان يحضره عبد الله بن طاهر ويسأل عن عقيدته سيشوفه رافضي أم لا، يوم يسأله يقول له من أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله فضل بن شعبان ذكي من أعظم أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم الصلاة والسلام. فيقول من كانت بنته في بيته، هذه من فضل بن شعبان. مرة ثانية يحضر يقول ماذا تقول في أبي بكر؟ يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال آية قرآنية يعني ما يقدر. ماذا تقول في عمر؟ يبدأ بقدح عمر. يقول الحمد لله تعين أنه رافضي، تعال يا جلاد واجلده. قال ما سألتني يا أمير لماذا قلت هذه المقالة؟ قال وما يهمني وما يختلف الأمر، أنت لازم تجلد لأنك تكلمت. لأنه ابن العباس كانوا يعتبرون أن أبا بكر وعمر خلفاء، وصل الفارق بينهم وبين علي هو هذا، وكانوا يحترمان أبا بكر وعمر. أما عثمان لا، لأنه من بني أمية ما كانوا يحترمون، لأنهم كانوا ضد بني أمية. قال بأنه أنت ما سألتني لماذا؟ قال له ما الفرق؟ قال اسأل. فسأل قال لماذا؟ قال لأنه أقصى العباس عن الشورى. مو عمر لما أراد أن يموت اختار 6 أشخاص قال أفضل الصحابة هؤلاء حتى يستشيرون بينهم ويعينون أحدهم خليفة. والعباس كان حي آنذاك وكان في المدينة وما جعل عضو في الشورى، فيعني اعتبر العباس دون مثل طلحة مثل الزبير مثل عثمان. وإذا عبد الله قال للجلاد ارجع، أحد وزراء قال سعادة الأمير إنه رافضي يتقي. قال أنا أعلم بكم من أنا أعلم منكم به، ولكن ماذا تقولون لو سمع غدا أمير المؤمنين في بغداد أني جلدت رجلا لأجل جده؟ شي سوفية. يعني هذه قصص صدقة، ولكن هذه القصص تدل على واقع أعمق من هذا. يعني حتى شخصية كفضل بن شاذان لازم يجي للمحكمة ويسأل عن عقيدته. هذه قم معقل الشيعة قاضيها كان أكثر الناس تسننا، يعني يجعلون الشخص عليه قاضي أو مسؤول عنها. حتى كان شخص لما كان يصلي هكذا كان يقول اللهم صل على محمد وحده، في السنة يقولوا صلى الله على محمد وسلم، يعني بدأ بشرط. أما هذا لا، بشرط لا. يعني كان ناصب إلى حد، فإذا لما كان يصلي كان يقول اللهم صل على محمد وحده. يعني لا تشارك واحد آخر معه حتى لا يكون واحد يظن بأنه يقول وآله مثلا، هذا يجعله على قوم. زين أنا ما أطول عليكم. إذن إنما سيرة المعصومين، وكذلك إذا وجدوا رجلا صادقا في حديثه وافيا لعهده رادا لأمانته وفي جميع محاسن الأخلاق قمة، قالوا هذا من شيعة جعفر. هذه في الروايات موجودة، يعني سلوكا كانوا يعرفون الشيعي. مو الشيعي كان يكتب لافتة يا زهراء ويلصقها على جبهته، أو يكتب يا حسين ويلصقها على جبهته، أما نعوذ بالله يرتكب 100 معصية. أي واحد شافوه متجنب عن المعاصي ومتمثل فيه البطل الأخلاقية قالوا هذا من شيعة جعفر. يعني ما يقدر واحد مثل هذا يكون إلا لازم يكون من شيعة جعفر. فإذا الآن أصحاب جعفر أخرجوا رؤوسهم من قبورهم قالوا والله ما أنتم بشيعة، ما أنتم بشيعة. يعني نحن أنا أقصد نفسي بشيعة، شتان ما بيننا وبين أولئك. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول إن ملكة العصمة لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعاله الإرادية ولا تخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار. ولهذا طبعا هذا كلام العلامة بين قوسين، ولهذا نلاحظ بأن الإنسان الطبائع النفسية موجودة فيه ولو كان نبيا. أما لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى رسول الله صلى الله عليه وآله بكاء شديدا حتى أن بعض الأصحاب قد شكوا قال القلب يخشع والعين تدمع، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. النبي كان إنسان عاطفي. يعني تظنون لما إبراهيم أراد أن يقتل ابنه إسماعيل الطبيعة الإنسانية التي هي تكون العاطفة أو العاطف هذه ما كانت موجودة في إبراهيم؟ كانت موجودة. أنا ما أدري إلى أي حد هذه الرواية صحيحة أن إسماعيل طلب من أبيه إبراهيم أن يلفت رأسه أو هو لفت وجهه أنه يقتله ويذبحه من القفا مثلا. لماذا؟ حتى لا يقع عين أبيه في وجه ابنه فيسترق فتأخذه العاطفة فيمتنع من تنفيذ أمر ربه. طبيعي الإنسان. حتى يقال إن إبليس وسوس، قال له يا إبراهيم هذا حلم، كان الحلم شو قيمته؟ فيقال في بعض الوجوه في رمي الجمرات أنه إبراهيم رمى إبليس هنالك مثلا، أبعد إبليس عن نفسه. ومرة ثانية ظهر، مرة ثالثة ظهر، ظهر لهاجر، ظهر لإسماعيل، ظهر لإبراهيم حتى يمنع يحول دون تنفيذ هذه المهمة الإلهية. مو مهمة سهلة، كل واحد خلي يخلي نفسه مكان إبراهيم. والأصعب منا ما أشرت إليه سابقا ما كان يعلم إبراهيم أن بقتل إسماعيل نبي آخر الزمان راح يمنع من ولود من ميلاده، لأنه إسماعيل ربما بعد ما كان متزوج. وكان يعلم إبراهيم أن نور نبي آخر الزمان في صلب إسماعيل. يعني أكثر شيء كان متأذي من هذه الناحية، كما أن زكريا كان متأذي أنه ما إلى ولد، يعني مو أنه ما عنده ابن هو من ناحية عاطفية، ماكو واحد يخلف آل يعقوب في النبوة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهب لي من لدنك وليا وارثا يرثني، جملة وصفية، يرثني ويرث من آل يعقوب. شنو آل يعقوب؟ كان عندهم أسهم، أرصدة، عقارات، لا نبوة. كذلك إبراهيم كان ربما متعلما من باب أنه يقتل ابنه الذي نور رسول الله صلى الله عليه وآله في صلب هذا الولد، ولكن ما امتنع، هذه كلها موجودة. فلهذا يقول بأنه لا تخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار. كيف؟ والعلم من مبادئ الاختيار. يعني كيف هو اختار هذا الفعل؟ لأنه كان عالما أن تنفيذ المهام الإلهية وتنفيذ المهمات الربانية هي أوجب شيء. العلم من مبادئ الاختيار. يعني أنت الآن لماذا تختار أنه تأتي إلى هذا الدرس؟ تعلم بأن هذا الدرس ينفعك. لماذا تختار اليوم أن تتغدى؟ تعلم بأن الغداء ينفعك. ومجرد قوة العلم لا يوجب قوة الإرادة. كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سمم قاتلا من حينه فإنه يمتنع باختياره من شربه. يعني بمجرد أن علم فمن حين العلم يكون ممتنعا عن شربه. بهذا في سبحانه وتعالى لما نقول أنه قادر، يأتي الأشاعرة يقولون يعني إن الله يقدر على فعل القبيح أم لا؟ نقول نعم إنه قادر على فعل القبيح، ولكن يستحيل صدور فعل القبيح منه. لماذا؟ لأنه حكيم وعلمه علم ذاته. وهذا نظير صدور القبيح من الله سبحانه وتعالى، فإنه ممكن للذات ويقع تحت إطار قدرته. فبإمكانه تعالى إخلاد المطيع في نار جهنم وجعل العاصي في الجنة، لكنه لا يصدر منه بكونه مخالفا لحكمته ولعلمه ومباينا لوعده. فوصف العصمة موهبة تفاض على من يعلم من حاله أنه باختياره ينتفع منها في ترك القبائح، فيعد مفخرة قابلة للتحسين والتكريم. وقد شبه الشيخ المفيد على الله مقامه العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث به فيسلم. هذا الحبل من يلقيه؟ الله يلقيه في البحر، ولكن هل إلقاء هذا الحبل يكون جبرا على الإنقاذ؟ لا. إذا أنت ما تمسك هذا الحبل ما تنقذ. إنما العصمة حبل من الله قد ألقي في بحر المهالك، في بحر المعاصي. لمن؟ للذين بلغوا مرتبة، يعني صار عندهم قوة يتشبثوا بهذا الحبل، يتمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أنا لما أتشبث بهذا الحبل معاصية ثقلتني إلى حد بحيث هذه العروة تنفصل، هذا الحبل ينقطع بثقلي معاصية. أنت الآن تقدر تجر لك حديدة وزنها طنين في البحر بحبل؟ ما تقدر، لأنها ثقيلة. أنت ما تقدر تجر لك بخيط حوت من البحر، الخيط انقطع، الحبل انقطع لأنه ثقيلة. فالإنسان الثقيل بالمعاصي ما يقدر يتشبث بحبل العصمة. هذا الحبل في الواقع مسدود لكلنا، ولهذا يقول سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتمسك بالعروة وثقا لا انفصام لها. أما أهل البيت يتمسكون بها باختياره. إذن إلقاء الحبل من الله تعالى، أما التمسك منهم. ولهذا ما عندنا شيء يعطى لهم من دون محاولة منهم. يعني إذا أهل البيت ما كانوا يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الله ما كان ينزل في حقهم وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حتى بالنسبة إلى مريم سلام الله عليها، الله شي قل لها وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. يعني النخل فيها رطب، أما إذا أنت ما تهزين ما يسقط عليه الشيء. واحد يقول ذهبت عند أستاذ درست عنده بس ما استفدت كثير، قال أنا ذهبت بخيرة، قال شو طلعت الآية؟ قال الآية طلعت وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال أنت ما عملت بالتكليف ليش؟ قال وهزي النخلة هي ما تقذف تمر، الأستاذ نخلة، أنت لازم تهزها، أنت لازم تعصرها. أنت إذا ما استفدت التقصير في من؟ في أنا مو في الأستاذ، لأنه ما عصرته. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث به فيسلم. فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة أو عدمه والغرق، فإذا لم يتشبث فيكون القصة التي هي بعد معروفة في قصة نوح وابنه. السفينة موجودة، نوح طلب من ابنها أن يركب، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهو ماكو جر. ولهذا صارت جنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أبناء السنة، إحدى أعظم الإشكالات التي يأخذوها علينا مشكلة القرآن، يقولون أنتم قاعد تحاولون محاولة العاجز، تريدون تثبتون شيء صريح القرآن فيه. القرآن يقول عصى آدم ربه فغوى. آدم نبي كان وما كان نبي؟ كان نبي. انتوا تقولوا قبل البعثة. انتوا قلتوا قبل البعثة. في الصوب على مشكلتكم هذه. لازم انا تقنعوني. انا سن بالسن. لازم تقنعوني. ادم نبي ومو نبي. يوم من الايام كان نبي. فاذا كان نبي فقبل ما يصير نبي المعصوم. والآية تقول عصى آدم ربه فعصى فالغوى. الآية في قصة موسى، الآية في قصة يونس، الآية في قصص أخرى. ماذا تقولون في قصة سليمان وداود؟ أولا نحن نأتي ونقول عندنا نحن من الآيات القوية التي بالأصل قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ما هذه الهداية؟ إذا كانت هداية علمية فالعلم نازل على النبي، ولا يمكن أن تكون هداية علمية من دون تحريك عملي. ومن يهد الله فما له من مضل. القرآن صرح لأن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر لم يكن له مضل، فإذا يكونون معصومين من الضلال. طبعا إلى هنا ربما يأتون ويستشكلون إنما هذا يستلزم العصمة في تبليغ الرسالة، ويا ولا يستلزم العصمة في تطبيق الرسالة. فنبين ونجيب عنها. أما الإشكال نحن مختصرين غدا إن شاء الله سنجيب عن عمدة إشكالاتهم بالنسبة لظاهر بعض الآيات القرآنية التي تذكر قضايا جزئية ناقضة لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعصمنا وإياكم من جميع الزلات.